بعد ذلك قال أخبر بالتحديث أو عكس بنى يجوز إن سوى وقيل حضن. يقول إن الذي يكون على عكس ما سبق أي إذا وجدت شيخا يحدث وهو ممن يسوي بين أخبرنا وحدثنا، فمثل هذا منهم من قال نعم يجوز لك في هذه الحال أن تغير حدثنا إلى أخبرنا أو العكس، لأن هذا جاء من باب الرواية بالمعنى. وهناك من قال لا، بل لا يجوز لك أيضا في هذه الحال أن تغير ولا أن تبدل، فأدل اللفظ كما سمعته. وهذا كله في حال العمد، أما في حال السهو فالسهو نعرف أن ما معفو عنا إذا ارتكبناه، لكن كأن يتساهل الإنسان فيقول البخاري يسوي بين أخبرنا وحدثنا، وما دام أن الصيغة جاءت عند البخاري أخبرنا فأنا يمكن أن أقول حدثنا أو العكس، أو قال أخبرني يمكن أن أقول أخبرنا، أو حدثني يمكن أن أقول حدثنا. يقولون لا، ينبغي لك أن تكون أمينا في النقل وفي الأداء ولا تغير شيئا، هذا إذا كنت تتمكن من أدائه كما أخذته سواء. فهذا البيت يشير فيه السيوطي إلى وجود الاختلاف في هذه المسألة، فمنهم من جوز أن تصنع هذا الصنيع، ومنهم من منع وإليه يشير، وقيل حضل أي وقيل يمنع من هذا الصنيع. ها هنا مسألة أخرى، وهي إذا كان الشيخ يقرأ عليه من كتاب وهو يسمع، فهل يجوز في هذه الحال لمن سمع هذه القراءة أن يقول أخبرنا فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع أو نحو ذلك مما يدل على تحمله هذا الحديث عن ذلك الشيخ، أو لا بد أن ينص الشيخ على الموافقة؟ وإذا نص هل يشترط في النص أن يكون لفظا أو يمكن أن يكتفى بما يقوم مقام اللفظ؟ فإذا كان هناك تلميذ يقرأ على الشيخ وكلما قرأ التلميذ قال الشيخ نعم، فهذا إيماء منه وإشارة إلى موافقته على التحديث بذلك الحديث عنه، وأن هذا الحديث أدي على الوجه الذي سمعه ذلك الشيخ، فهذا إعلام منه وموافقة لتلقي ذلك الحديث عنه، فهذا لا شيء فيه، ليس هناك خلاف. لكن الخلاف فيما لو سكت ما وافق ولا أبدع اعتراضا أيضا، ففي هذه الحال هل يجوز أن يتلقى ذلك عن الشيخ كما لو قال نعم سواء؟ الجمهور والأغلب يقولون نعم، ولا يشترط في ذلك أن يوافق، ولكن الظاهرية قالوا لا، لا بد من موافقته، فإنه إن لم يوافق لا يجوز أن يتحمل ذلك التلميذ عنه ذلك الحديث. وإلى هذا يشير السيوطي بقوله إذا قري يعني على الشيخ ولم يقر المسمع، المسمع هو الشيخ لفظا يعني بلفظه كفى وقيل ليس ينفع، أي إذا أقر الشيخ باللفظ كفى وإن لم يقر فلا، وقيل ليس ينفع، وهذا إشارة منه إلى قول الظاهرية. وحينما يقول دائما السيوطي وقيل فهو يشعر بضعف ذلك القول، هو يحكي القول الراجح، فإذا قال قيل فهذا كإشارة منه إلى أنه لا يتبنى ذلك القول وإنما يضعفه بصيغة التمريض هذه. طيب، عند من يقول إنه لابد من أن ينص الشيخ على الموافقة، هل يشترط في الموافقة أن تكون لفظية كأن يقول نعم ونحو ذلك، أو يكفي أن يقوم شيء آخر مقامها مثل أن يومئ بيده إلى الموافقة أو يشير إلى التمشية الحديث فيقول امش افرد او نحو ذلك. فمنهم من منع ايضا ومنهم من جوز، وعلى كل حال المنع بعمومه كله تشديد لا فائدة فيه، والصواب ان الشيخ ما سكت الا وهو مقر على الاقل بان هذا الحديث اتي به على وجهه. هذا القول الذي هو عكس قول الظاهرية هو القول الأصوب، وهناك من وافق الظاهرية وهو المذكور عندكم في الحاشية، أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ. السيوطي هنا يشير إلى قول أبي نصر بن الصباغ حينما يقول ثالثها يعمل أو يرويه بقد قرأت أو قري عليه، كأن السيوطي رحمه الله يشير إلى أن ابن الصباغ هذا له قول آخر، يعني له قول ثالث، وهذا القول الثالث هو التوسط بين ما ذهب إليه الظاهرية وما ذهب إليه الجمهور. ما هو هذا التوسط؟ يقول يجوز له أن يعمل هو بما يرويه، أي بما سمعه في مجلس الشيخ الذي لم يوافق نصا ولا إشارة على التحديث عنه، وإن أراد أن يبلغ الحديث الذي سمعه يجوز له أن يقول قرأته إذا كان هو القارئ، أو قرئ على الشيخ، أو قرئ على فلان قيل له أخبركم فلان بكذا. فها هنا هو يشير إلى أنه تلقى ذلك الحديث قراءة ولم يفصح بأن الشيخ وافق على تلك القراءة، كان السيوطي يفهم كلام أبي نصر بن الصباغ هذا الفهم. ولكن كما ترون الشيخ أحمد شاكر يعني خطأ السيوطي في هذا وقال إن كلام ابن الصباغ هو نفس كلام الظاهرية لا ترى. فإذا ليس هناك سوى قولين، القول بالجواز والقول بالمنع. بعد ذلك قال وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع. هذه مسألة تحدث عند بعض المحدثين، فبعضهم قد يكون لا يرغب في إنسان من الناس أن يسمع منه ذلك الحديث الذي يحدث به، ولا يرغب في حضوره في مجلسه، فربما طرده ونحاه. وهذا مثل ما حصل كما سبقا أشرت إليه في الأسبوع الماضي مع من؟ مع النسائي والحارث بن مسكين شيخه. فالحارث بن مسكين استوحش من النسائي حينما رأى عليه لباس الجند فطرده من حلقته، فأصبح النسائي رحمه الله يسمع في الخفاء، وجوز ذلك العلماء ولم يقل أحد إن رواية النسائي عن الحارث بن مسكين لا تصح. ولذلك يقول وليروي ما يسمعه ولو منع، يعني حتى لو منع الشيخ فليس له الحق في أن يمنع الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنع لذلك التلميذ بمفرده أو للناس عموما، فلا يجوز له في هذه الحال أن يمنع ولو منع لم استجيب له. ومثله أيضا لو خصص أناسا بالحديث وقال فلان لا أجوز له أن يروي عني ذلك الحديث وإنما أجوز لفلان وفلان، فهذا أيضا أمر لا يملكه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس وقفا عليه ولا حكرا عليه. وكذلك أيضا لو رجع فقال كل ما حدثتكم في مجلسي فأنا راجع عنه ولا أجوز لكم روايته، أيضا في هذه الحال هو لا يملك ما دام أن ذلك الحديث من حديثه الذي تلقاه عن شيوخه وصرح بتلقيه عنهم، فإن هذا يؤخذ منه ولا يصغى بعد ذلك إلى تراجعه أو منعه أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع من سماع الحديث أو التحليف به، إلا في حالة واحدة، وهي لو كان الشيخ منعهم من ذلك لأجل الشك في الرواية، لم يقصد حكر الحديث وتخصيص أحد به، ولم يقصد شيئا آخر كالتفات إلى دنيا ونحوها، ولكنه شك في روايته للحديث. ففي هذه الحال لا ينبغي أن لا يأخذ التلميذ عن الشيخ ما شك فيه، وإن أخذ فلا ينبغي له أن يحدث عن الشيخ إلا على سبيل التنصيص، كأن يقول أخبرني فلان ويذكر ثم يصرح بأن فلانا شك في الحديث وتراجع عنه، ففي هذه الحال يجوز، أما على الإطلاق فلا، لا يجوز له في هذه الحال. فهنا مسألة ثالثة، وهي إذا كان هناك محدث يحدث ولكن ذلك التحديث كان عن طريق القراءة عليه في كتاب، يقرأ عليه في كتاب صنفه، ومع ذلك في نفس الوقت هو مشغول بالكتابة، فالقارئ يقرأ وهو يكتب أحاديث أخرى أو يؤلف كتابا آخر، أي هو منشغل عن القارئ. ففي هذه الحال هل يجوز لمن سمع في ذلك المجلس أن يصرح بتلقيه ذلك الحديث عن الشيخ ولو قراءة، كأن يقول أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا فلان قراءة عليه ونحو ذلك على ما سبق بيناه؟ منهم من جوز ومنهم من منع ومنهم من فصل، والتفصيل هو الأصل، فلا يجوز التجويز مطلقا ولا يجوز المنع مطلقا، ولكن لا بد من التفصيل، والتفصيل سنربطه بالمسألة التي عكس هذه. فإذا كان الشيخ ينصت والقارئ يقرأ، أو قل إن الشيخ هو نفسه الذي كان يحدث ولكن التلميذ نفسه مشغول بكتابة الحديث أو بأمر آخر كالنوم في حال القراءة، وهذا سبقا أشرنا إليه، فهل يجوز في هذه الحال أن يقول حدثنا فلان إذا كان من لفظ الشيخ، أو أخبرنا أو قرئ عليه، أو لا يجوز فيكون سماعه في هذه الحال غير صحيح؟ منهم من جوز ومنهم من منع ومنهم من فصل، وقلت إن التجويز على الإطلاق لا يسوغ، والمنع أيضا لا يسوغ، بل لا بد من التفصيل في هذه الحالة وفي الحالة السابقة. التفصيل ما هو؟ قالوا إذا كان الشيخ الذي يكتب أو التلميذ الذي يكتب أو ينعت ينام، إذا كان حافظا للحديث متقنا فهما ضابطا فيجوز في هذه الحالة، فهو يكفيه أن يقرع سمعه بداية الحديث ويستحضر تماما الحديث سندا ومثلا، فهو جاء إذن في هذا المجلس لأجل فقط أن يقول إنني أخذت هذا الحديث عن الشيخ الفلاني أيضا، وإلا الحديث هو يحفظه بطرقه المتعددة، هذا بالنسبة للتلميذ. كذلك الشيخ حينما يكون يكتب هذا الحديث حديثه، فهو بمجرد ما يبدأ الطالب بذكر الحديث الشيخ على طول يستحضر هذا الحديث، وإذا كان ذلك التلميذ ثقة وضابطا وهناك من يحضر الدرس فلو حصل خطأ لرد عليه، وكذلك الشيخ بمجرد ما يخرج التلميذ عن الجادة سواء سندا أو متنا فتجد أن سمعه لا يقبل مثل هذا الخروج، فربما استطاع أن يرد، كل هذا لا يحصل ولا يمكن إلا إذا كان الشيخ ضابطا للحديث فهما حاذقا، وكذلك أيضا بالنسبة للتلميذ. وهذا كل واحد منا يجده من نفسه، بل إنكم لتجدون بعض معلمي القرآن يقرأ عليه في الوقت الواحد عدة قراء، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، ويستطيع أن يرد على هذا خطأه ويستطيع أن يرد على هذا خطأه ويستطيع أن يرد على هذا خطأه، ولعلكم تعرفون أناسا حدثوا عنهم يسكنون قريبا منا ها هنا، يقول يصف أمامه عدة من الطلاب ويقرأون كلهم ويستطيع أن يرد على كل واحد منهم خطأه، فهذه ميزة وتحصل بحكم الدربة وبحكم أيضا جودة الحفظ والإتقان والضبط، هذا يمكن أن يحصل. فهذا التفصيل لا بد منه سواء كان للشيخ أو للتلميذ، ويستشهدون على هذا بقصة حصلت للتلمذي وقصة حصلت للدارقطني. فالتلمذي حصل له أنه ينام في بعض المجالس، فحينما قيل له إنك تتعب نفسك وترحل وتأتي وأنت تنام، فقال لهم التلمذي أمسكوا عليه، فأمسكوا عليه ووجدوه حافظا لكل ما رواه الشيخ. كذلك الدارقطني وقصته موجودة عندكم في الشرح، وذلك أنه حضر مجلس أبي نصر السمار فيما يظهر، فكان ينشغل في حال الإسماع بالكتابة، فعاتبه بعض التلاميذ وحذره من أن سماعه لهذا الحديث غير صحيح ما دام أنه منشغل في حال الدرس بالكتابة. فخاطبه الدارقطني قائلا هل تحفظ كم أملى الشيخ؟ قال لا. قال أملى 18 حديثا، الحديث الأول كذا وكذا والحديث الثاني كذا وكذا. فنظروا وإذا بكلام الدارقطني صحيح. فمثل هذا إذا كان الطالب حاذقا فهما مثل الدارقطني يجوز له، أما إذا كان ليس بهذه الصفة فلا يجوز، ينشغل ومع ذلك هو لا يحفظ ولا يضبط، كيف يستطيع أن يتلقى الحديث عن ذلك الشيخ سواء كان من لفظ الشيخ أو قراءة. كذلك الشيخ أيضا إذا كان ليس بحاذق ولا فطن والتلميذ يقرأ، فمعنى ذلك ما كأن للشيخ أدنى مسيف بالحضور، لأنه ربما أخطأ التلميذ وربما كان جاء ذلك على سبيل الامتحان للشيخ أو ما إلى ذلك، فهو لا يستطيع أن يرد على الطالب إذا أخطأ وما إلى ذلك. فلا يجوز إذن الانشغال في حال القراءة سواء من التلميذ أو من الشيخ إلا بهذا التفصيل الذي ذكرناه. ثم إنه إذا حصل له هذا الشيء يعني كما حصل للدارقطني، قالوا ينبغي له أن يقول حضرت في مجلس فلان، ولا يقول حدثت مثلا قراءة أو أخبرت أو حدثني فلان قراءة أو أخبرني، يقول لا ما ينبغي له في هذه الحالة يقول كذا. لكن الصواب إن شاء الله أنه يجوز له أن يقول أخبرنا أو يقول حدثنا فلان قراءة عليه ما دام ذلك بالتفصيل الذي أشرنا إليه وذكرناه سابقا.
كنا تكلمنا عن نوعين من أنواع التحمل وهما السماع والعرض، وذكرنا ما في ذلك من خلاف وما يلحق به والطريقة التي تؤدى بها هذه الأحاديث التي تحملت بهذه الصورة، ووقفنا على قوله والخلف يجري حيثما تكلم. يقول السيوطي رحمه الله في هذا والخلف يجري حيثما تكلم أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى، ويستحب أن يجيز المسمع جبرا لذا وكل نقص يقع، وجاز أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل. وابن الصلاح قال هذا يفضل، والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم، ثالثها إجازة واختلفا فقيل لا يروى بها وضعفا، وقيل لا يروى ولكن يعمل، وقيل عكسه وقيل أفضل من السماع والتساوي نقلا، والحق أن يروى بها ويعمل، وأنها دون السماع للسلف، واستويا لدى أناس للخلف، عين ما أجاز والمجاز له، أو ذا وما أجازه قد أجمله، فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحح رد واعتمد ما لم يكن عمومه مع حصري فصححا كالعلماء بمصري. والجهل بالمجاز والمجازلة كلم يبين ذو اشتراك أبطله. والجهل بالمجاز والمجازلة كلم يبين ذو اشتراك أبطله. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح. ولا يضر الجهل بالأعيان مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. وإن يقل ففي الأصح أبطلي أجزت من شاء ومن شاء علي. وصححوا أجزته إن شاء أو أجزت من شاء رواية رأوا. نقف عند هذا يمكن أن نستطيع أن نأخذ الباقي. شرع السيوطي في هذا الموضع في الكلام عن مسألة تعتبر استطرادا فيما سبق، وذلك أن مجالس التحمل والسماع أحيانا يحصل فيها بعض الأشياء التي ربما قدحت السماع وربما أوهمت القدح وليست كذلك. فالمحدثون كانوا دقيقين كل الدقة في التطرق لكل ما يحتمل أن يقع، بل قد يكون وقع. فوجد بأن بعض الشيوخ حينما يحدث أو يقرأ عليه قد ينشغل ببعض الأمور، ومنها ما سبق أن نبهنا عليه، كأن ينشغل بكتابة أو بنوم أو بنحو ذلك، وهذا يعتبر ملحقا بما سبق. فأحيانا يكون الشيخ وهو يقرأ عليه يتكلم إما مع شخص آخر أو في أمر من الأمور، أو العكس يكون المتكلم السامع كأن يتكلم مع جار له أو نحو ذلك. فهذا كله مما يدعو للتساؤل، هل يمكن أن يكون هذا الشيخ الذي تكلم والقارئ يقرأ عليه أدرك ما رواه أو ما قرأه ذلك القارئ فيكون التحمل صحيحا حين ذاك، أو يكون وجود الشيخ كعدمه فكأن ذلك التلميذ يقرأ في كتاب الشيخ مع غياب الشيخ، لأن الشيخ إذا انشغل فوجوده كعدمه. كذلك أيضا إذا كان التلميذ الجالس في المجلس ينشغل اعتمادا على أن ذلك كتاب مكتوب، فهو شبيه بمن تحمل من غير عرض على الشيخ لما سمع أو لما روى. يشبه أن يكون مثلا الإجازة، كل هذا محتمل. ومما يلحق به أيضا أن القارئ أحيانا قد يتعجل في القراءة وقد لا يكون فصيحا، أو ربما خفض صوته في بعض الأحيان بحيث لا يسمع التلميذ صوت ذلك القارئ، وكل هذا يقع ومشاهد. فإذا كان الحال هكذا، أو ربما كان التلميذ بعيدا عن الشيخ وعن القارئ فبسبب بعد المسافة خفيت عليه بعض العبارات أو ربما كثير منها، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هل يعتبر هذا قادحا فيما يرويه ذلك الراوي، أو يمكن أن يتسمح في هذا ويتجاوز عنه؟ أشار إلى هذا بقوله والخلف، يعني الخلاف يجري حيثما تكلم، يعني ذلك الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أيضا يجري في هذه المسائل المذكورة، وهي حيثما تكلم أي إما الشيخ وإما التلميذ، بمعنى أنه انشغل عن القراءة أو أسرع القارئ في القراءة فلم يعد الكلام واضحا ولا مستدركا،
أو هينما أي خفض صوته فلا يسمع له إلا صوت ضعيف يقال له هينما، أو كان ذلك الراوي بعيدا وإليه يشير بقوله أو بعد السامع، بين الحكم بعد ذلك فقال لكن يعفى عن كلمة وكلمتين تخفى. إذن معنى ذلك أن تلك الصور السابقة الخلاف جار فيها، فمنهم من يمنع التحديث بها ومنهم من يجيز، ولكن إن كان الذي خفي سواء كان من جراء السرعة للقراءة أو من قبل خفض الصوت بها أو في انشغال الشيخ أو التلميذ أو نحو ذلك، إن كان يسيرا فاليسير دائما معفو عنه ككلمة وكلمتين وثلاث ونحوها، أما إن كان كثيرا فقالوا إنه يضر حين ذلك. ولذلك جعلوا هنا أمرا يمكن به أن يتدارك ما يفوت في مثل هذه الحالة، قالوا لذلك يستحب بعد أن يقرأ الكتاب على الشيخ ويتلقاه التلاميذ تداركا لما يمكن أن يكون قد فات في مثل هذه الأحوال التي أشير إليها، يستحب حين ذاك أن يقول الشيخ لأولئك التلاميذ الذين حضروا المجلس أجزتكم برواية كتاب هذا، فيعتبر هذا سدا للخلل الواقع في التحمل. ولذلك يشير هذا ما أشار إليه السيوطي بقوله ويستحب أن يجيز المسمعين، يعني يقول لهم للتلاميذ أجلتكم برواية هذا الكتاب. لماذا؟ قال جبرا، أي ليجبر ذلك النقص والخلل الحاصل في السماع، جبرا لذا أي لهذه الطريقة من طرق التحمل، وكل نقص يقع، كل نقص يقع في التحمل يمكن أن يجبره أن تجبره الإجازة. ثم أخذ يبين ما يتعلق بمسألة المستملي وما يمليه، فجرت عادة العلماء السابقين أن بعض مجالسهم كانت تمتلئ بالتلاميذ ولم يكن عندهم مكبرات الصوت التي عندنا، فبعضهم كان مجلسه يقدر بعشرات الآلاف من المحدثين، بعضهم كانت تحضر حلقته بسبعين ألفا وبعضهم مئة ألف من الحضور، وقد يكون في هذا التقدير شيء من المبالغة، ولكن على كل حال مهما كان الأمر فالحلقة واسعة، ولذلك كان يتعدد المستملون في تلك الحلقات، فكانوا يجبرون ما قد يقع من قصور في تبليغ الشيخ صوته لكل الحضور بما يسمى بالمستملي. المستملي شخص يكون بعد مسافة معينة هي التي يكاد ينقطع فيها صوت الشيخ، يكون جالسا في ذلك الموضع فيسمع كلام الشيخ ثم يلقيه هو، فتتسع الحلقة ويذهب الصوت مسافة مثل ما بين الشيخ والمستملي، فربما كانت الحلقة كبيرة فيكون هناك مستمل آخر بعده فيأخذ من هذا المستملي ويلقي على من بعده، وربما كان الاتساع أكثر فيكون هناك أكثر من هذا العدد من المستملين. فالمستملي إذن هو المبلغ لحديث الشيخ إلى من لا يسمعه ممن بعد، فما دام أن هذا حاصل فما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل تجوز الرواية عن المستملي ويمكن أن يقول التلميذ حدثنا أي الشيخ أو أخبرنا أو لا يجوز؟ هناك خلاف حصل، فكثير من السلف كانوا يجوزون هذا، فبعضهم بعض التلاميذ كان يخفى عليه أحيانا ما يقوله الشيخ فيطلب من الشيخ إعادة ما قاله فيقول خذ عمن بجانبك، وهذا يعني تجويزه للتلقي عن غيره ونسبة ذلك إليه، مثل ما حصل من حماد بن زيد، ويحصل ذلك أيضا في مجالس إبراهيم النخعي كما يحكيه عنه الأعمش، وهكذا. ولكن في مثل هذه الحال الخلل قد يحصل، إذ قد يكون المسؤول مثلا غير ثقة، فربما قال للسائل كلاما لم يقله ذلك الشيخ، فحيطة مما قد يقع في مثل هذه الحال جوز هذا الفعل لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا الشرط أن يكون الشيخ يسمع كلام المستملي، فإذا كان يسمع كلام المستملي بحيث لا يمكن أن يكون أدخل عليه شيء فهذا شبيه بالقراءة عليه، فليس هناك أي فرق ولا أدنى فرق بين ما يقرأه التلميذ من كتاب الشيخ وبين ما يعيده المستملي من كلام الشيخ، فكل هذا واحد، فالشيخ يسمع هذا ويسمع ذاك، ولو أخطأ المستملي عليه لقال لا أخطأت فالصواب كذا وكذا. وهذا هو عين الحق في هذه المسألة. أما تجويزه على الإطلاق بحيث يسمح بذلك حتى ولو لم يكن الشيخ يسمع، فهذا لا ينبغي أن يطلق القول به، اللهم إلا أن يكون ذلك الذي أملى ذلك الكلام على الناقل إذا كان ثقة فنعم، لكن يستحب في هذه الحال أن يقول أخبرني فلان مثلا في حلقة فلان، أو أنا جالس في الحلقة ولكن لا أسمع، ويبين. وربما كان الذي فاته مقدار يسير مثلا، فيستحب له في هذه الحال أن يبين، فيذكر ما سمعه من الشيخ ويذكر ما تلقاه بتلك الواسطة حين خفي عليه كلام الشيخ. ويستدل لهذا ببعض الأحاديث التي وردت، ولعلكم تتذكرون جملة من هذا ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عليه الصلاة والسلام الاثني عشر خليفة الذين يكونون في آخر الزمان، ثم ذكر جابر أنه خفي عليه صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاما لم يسمعه، فسأل عنه لما سأل أباه وغيره، فقال نعم، قال كلهم من قريش، فلفظ كلهم من قريش ما سمعها جابر من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لخفاء الصوت، ولكن سمعها من آخر وصرح بهذا. وهذا أيضا يقع في كثير من الأحاديث التي تأتي بهذه الصورة، بل حتى الأئمة كانوا دقيقين في مثل هذه المسألة. وأذكر في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي أنه بوض بابا وأورد من هذا شيئا كثيرا، من مثل احتياطات المحدثين حتى في الحرف الواحد، تجد أن بعضهم من دقته يستدرك ويقول هذا الحرف لم أسمعه من الشيخ وإنما سمعته بواسطة فلان وهلم جرا، فالدقة مطلوبة، لكن نحن نتعامل مع واقع موجود، فإذا كان مثل هذا قد يرد فهل يا ترى في هذه الحال يشكك في تلك الروايات أو يتسمح فيها؟ نقول جرت عادتهم أنهم يتسمحون فيها إذا كان النقل عن إنسان ثقة، وبخاصة إذا كان الكلام الذي خفي كلاما يسيرا، مثل ما ورد عن الإمام أحمد حينما سأله ابنه صالح بأن يعني المجالس التحديث قد يخفى فيها بعض الكلام كالكلمة والكلمتين، فتسمح في ذلك الإمام أحمد وذكر أن هذا مما يعفى عنه ويتجاوز عنه. وهذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. لذلك يقول السيوطي وجاز أن يروي عن مليه، أي وجاز للتلميذ أن يروي عن الشيخ وهو المملي ما بلغ السامع مستمليه، أي ما يبلغه المستملي لهذا السامع الذي هو التلميذ، فيجوز أن ينسب ذلك للشيخ كأنه سمعه منه مباشرة إذا كان ذلك بواسطة المستملي على التفصيل الذي ذكرناه. وذكر أن هذا التجويز للأقدمين، لكن بالنسبة للأقدمين بغير تفصيل، أما بالتفصيل فهذا أيضا عند المتأخرين. قال: وعليه العمل. وابن الصلاح قال: هذا يفضل. يذكر أن تجويز الرواية عن المستملي هو الذي عليه الأقدمون والذي جرى عليه العمل، إلا أن ابن الصلاح خالف في هذا. وخلاف ابن الصلاح كل ذلك خشية من أن يدخل شيء في الحديث وهو ليس منه، ولكن بالتفصيل الذي ذكرناه يجوز إن شاء الله تعالى. وهذا معنى قوله يفضل أي يمنع، وهذا كلام ابن الصلاح، ولكن الصواب ما ذكرناه. والخلف يجري في الذي لا يفهم كلمة فمنه قد يستفهم، يعني شبيه بهذا تماما، من ذكرت له كلمة ولكنه ما فهمها فاستفهم من بجانبه عن تلك الكلمة فأخبره بمعناها، هذا شبيه بمن لم يسمع الكلمة أصلا، فالكلام في هذا كالكلام في هذا تماما. ولذلك يشير إليه والخلف، يعني الخلاف يجري أيضا في الذي لا يفهم الكلمة فمنه قد يستفهم، أي قد يستفهم ممن بجانبه أو قريب منه. بعد ذلك انتقل إلى النوع الثالث من أنواع التحمل، وهو التحمل بطريق الإجازة. الآن كل هذا يعتبر استطرادا في مسألة العرض والسماع. أما بالنسبة للإجازة فتتلقى بها الأحاديث جملة، أي لا تقرأ أو ترد من لفظ الشيخ مباشرة على التفصيل، كل حديث يقال فيه حدثنا حدثنا وهكذا إلى آخره، لا، وإنما هذه الأحاديث التي يمكن أن تتلقى في عدة مجالس قد تطول وتأخذ أشهرا، يأتي أحد الناس فيأخذ هذا في لحظة يسيرة، يدفع إليه المحدث الكتاب ويقول: أجلتك برواية هذا الكتاب عني. هذه هي أعلى صور الإجازة كما سنتكلم عنها، ومنها تتفرع بعض المسائل. فإذا الإجازة تعتبر تلقيا للحديث جملة من دون سماع لأحد الأحاديث التي أودعت في ذلك الكتاب الذي أجيز به ذلك الراوي. لذلك حصل الاختلاف فيها على هذه الأقوال التي ذكرها السيوطي. فيقول ثالثها، يعني ثالث طرق التحمل، الإجازة. واختلف فيها، اختلف فيها على أقوال. فمن هذه الأقوال القول الأول، وبه يقول بعض المحدثين ومن جملتهم شعبة بن الحجاج، قالوا: لا يجوز أن يروى بها، أي إنها طريق ضعيفة من طرق التحمل، وضعفت الرواية بها. ومنهم من قال: إن كان المجيز والمجاز له، يعني الشيخ والتلميذ الذي تلقى عنه، إن كانا عالمين بذلك الكتاب الذي حصلت الإجازة به فهذا يجوز، وإلا يمنع. وهذا القول ما أشار إليه السيوطي عندكم، لكن ممكن تدونونه إضافة لما ذكر. يعني منهم من شرط أن يكون الشيخ والتلميذ عالمين بذلك الكتاب، فإذا كان عالمين فهذا يجوز، وإن لم يكونا عالمين أو لم يكن أحدهما عالما فلا يجوز ذلك. القول الذي يليه وهو قول الأوزاعي، قال: لا تجوز الرواية بها، ولكن يعمل بها، أي يعمل بالأحاديث التي تتلقى بهذه الصورة. وأما أن يروي فيقول: حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا فلان إجازة، أو أنبأنا ونحو ذلك، فلا. وهذا يعني قول ثالث وهو للأوزاعي رحمه الله، وإليه يشير السيوطي بقوله: وقيل لا يروى ولكن يعمل. القول الرابع وهو قول الظاهرية عكس هذا تماما، أي قالوا: لا يعمل بها ولكن يروى بها. أي لا يعمل بالحديث الذي تلقي عن طريق الإجازة، ولكن يمكن أن يروى ذلك الحديث الذي تلقي بطريق الإجازة. حجتهم أن هذا كالمرسل، يعني ما تلقي بواسطة الإجازة فهو كالمرسل، ولكن هذا القول منهم ضعيف، إذ هناك فرق بين الإجازة وبين الإرسال، فالإرسال فيه إسقاط الواسطة التي حدثت بذلك الحديث، وبخاصة إذا كانت الواسطة ممن فوق التابع. أما بالنسبة للإجازة فهي أخذ عن الشيخ مباشرة بلا واسطة، ولكن لم تتلقى تلك الأحاديث على التفقيق واحدا واحدا. وهناك قول خامس في المسألة، وهو التجويز، تجويز الرواية بالإجازة لكن مع الغلو والإتراك، وذلك أن أصحاب هذا القول قالوا إن الإجازة أفضل من السماع، وهذا قول لا دليل عليه ولا يقبه عقل. فالمسألة بين الإفراط والتفريط كما ترى، وإليه يشير السيوطي بقوله وقيل أفضل من السماع. وهناك قول سادس وهو التساوي، منهم من سوى بين السماع وبين الإجازة، وهذا أيضا قول ضعيف، وإليه يشير السيوطي بقوله والتساوي نقل. والمذهب الحق في هذه المسألة ما ذكره السيوطي وأشار إليه بقوله والحق أن يروى بها ويعمل، وأنها دون السماع للسلف واستويا لدى أناس للخلف. إذن وجه الحق في هذه المسألة أن الإجازة تعتبر تحملا صحيحا فيعمل بها ويروى بها، ولكنها دون السماع، فالسماع أعلى منها. وهذا بالنسبة لما كان عند السلف، أي أهل القرون الثلاثة المفضلة من نهاية القرن الثالث فما قبل، لأن هذه القرون الثلاثة كما أشرنا إليه سابقا كانت طريقة التحمل للأحاديث بالاعتماد على الحفظ، سواء كان ذلك الحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب. أما ما بعد القرن الثالث فاختلفت المسألة، فأصبحت مسألة تدوين. ولذلك ذكرنا سابقا أن العمدة على من جاء بعد القرن الثالث إنما هو في العدالة، وأما الحفظ فلم يعد يلتفت إليه، لأن الأحاديث لم تكن حين ذاك تتلقى بواسطة الحفظ، وإنما أصبحت كتبا معروفة مشهورة وقد تصل إلى درجة التواتر، ولكن العبرة حين ذاك أن يكون هذا الإنسان له سماع صحيح لهذا الكتاب المشهور المعروف أو ليس له سماع. فإذا لدى الخلف استوت الإجازة والسماع، أي من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة لهذا السبب الذي أشرنا إليه، فالإجازة والسماع عندهم سواء، لأنه لا فرق بين هذا وذاك، فالكل يعتبر تحملا لشيء معروف ومشهور ومدون ومصفور، بل قد يصل لدرجة التواتر. ولعلي في هذا أذكر بأمر، يعني بالنسبة لهذه المسألة التي إما أن تكون خفيت على من ذكرها أو قد يكون تركها خبثا منه، ولعلكم اطلعتم على ما كتبه محمود سعيد ممدوح في نقده لبعض كتب السنة حينما تكلم، ويعني خلط في كتابته، فنقد كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب الرؤية للدارقطني وبعض كتب السنة، بحجة ماذا؟ بحجة أن في أسانيدها بعض الرواة الذين لا يعرفون. بهذه الصورة هو سيأتي على البقية الباقية من كتب السنة، ولكنه تجرأ على هذه ليرى مدى ردة الفعل، هل يقال عنه شيء أو يسكت، وإلا يمكن أن يتكلم أيضا في مسند الإمام أحمد، يمكن أن يتكلم في مسند البزار، يمكن أن يتكلم في كتاب الجهاد لابن المبارك، يمكن أن يتكلم في بعض الكتب التي قيل فيها هذا القول، وبالتالي يؤدي هذا الكلام إلى إهدار جزء كبير من السنة النبوية. وليكن في علمنا أن السنة دائما هي التي تعتبر سلاحا فتاكا في أيدي أهل السنة لمقارعة المبتدعة به. وإلا ما الذي يغضبه في هذه الكتب إذا كانت الأحاديث التي فيها مروية في الكتب الأخرى؟ فهل نتصور أن يكون هناك أحاديث موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد لا يوجد في الكتب الأخرى؟ لو كان عاقلا لا انتبه لهذه المسألة. أما إذا كان يريد الآثار المروية فالآثار عبارة عن آراء رجال، وهذه الآراء أيضا قد نجدها في بعض الكتب الأخرى مثل السنة للألكائي والإبانة لابن بطة والسنة لابن أبي عاصم وغير ذلك من كتب السنة وما أكثرها، فكلها تتناقل مثل هذه الأقوال. فلم ينفرد عبد الله بن الإمام أحمد بشيء من ذلك، ولم ينفرد الدارقطني بشيء من ذلك، وبخاصة كتاب الرؤية للدارقطني مليء بالأحاديث الموجودة في الصحيحين وفي غيرهم. فلماذا يا ترى يقدح هذا الإنسان في مثل هذه الكتب؟ السبب الجهل أو التجاهل لطريقة التدوين التي جاءت بعد سنة 300 للهجرة. ولهذا نضبط الكلام الذي ذكره ابن الصلاح وتعقب الحافظ بن حجر له. فلعلكم تذكرون أن ابن الصلاح يعني لم يجوز التصحيح في الأعصار المتأخرة، وقال ينبغي أن يعتمد على ما تقدم عن العلماء. ما حجة ابن الصلاح؟ قال لأن يعني حجته حجة يمكن يكون فيها شيء من الشبهة. يقول إننا نقسم أي كتاب من كتب السنة إلى قسمين، يقسم سنده إلى قسمين، فيقول من عندنا إلى مؤلف الكتاب هذا قسم، ومن مؤلف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه هذا قسم آخر. يقول فأنتم يا من تتكلمون في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا في هذه الأعصار تهتمون بجزء من السنة وهو من مؤلف الكتاب فما بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، وتقولون صحيح ضعيف، وأنتم لم تثبتوا الإسناد من عندكم إلى مؤلف ذلك الكتاب. فإن قلتم هذه الأسانيد يتجاوز عنها وتحتمل، فيمكن أن يقال لكم أيضا باقي الإسناد يكون كذلك، لعلكم متصورين كلام ابن الصلاح. يقول باقي الإسناد يمكن أن يكون كذلك بهذه الصورة أيضا، ولذلك يقول ينبغي أن نعتمد على ما وجد من تصحيح الأئمة، فنحن في حاجة إلى أن ننقل عنهم فقط، وأما أن نجتهد من تلقاء أنفسنا فلا. حجته بلا شك كما يظهر ضعيفة، ولذلك تعقبها الحافظ بن حجر بكلام معناه أن هذه الكتب التي تتكلم عنها ابن الصلاح أصبحت في حكم المتواتر والكل يعرفها، ولا يستطيع أحد أن يأتي بحديث مثلا ويدخل في تلك الكتب بعض الأحاديث إلا وينكشف ويتضح، لأن نسخها كثيرة وأصبحت كما قلنا في حكم المتواتر، فشهرتها وتواترها يغني عن وجود الإسناد، وهذا بيت القصيد. فمثل هذه الكتب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو الرؤية للدارقطني أو غيرها من الكتب أصبحت مشهورة على الأقل أو متواترة، فإذا القدح في رجل من رجال الإسناد بكونه مثلا لا تعرف عنه عدالة ولا جرح هذا لا يؤدي شيئا، إنما هذا مجرد فقط ناقل لكتاب مشهور. أما الكتاب فتجده عرف عند الأئمة وأحاديثه مشهورة والنقل عنه أيضا مشهور ومتداول، لذلك نجد أن العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة كلهم يتكلمون في هذا الفلك. وأعجبني أيضا النص من ابن ناصر الدين في كتاب له ما يزال مخطوطا في المصطلح، وحسب علمي أن هناك أحد طلبة العلم في الطائف حققه وأنه دفعه للمطابع، ففيه كلام أيضا يركز على هذه المسألة، فيقول إن هذه الكتب التي جاءت بعد 300 لا تحتاج إلى دراسة إسنادها إذا كانت من الكتب المشهورة والمعروفة والمتداولة، لا يمكن أن يقدح فيها بهذه الصورة. هذا كله استفادة يعني من هذه المسألة التي نحن بصددها. بعد ذلك انتقل إلى صور الإجازة. الحقيقة الإجازة منها أشياء معقولة ومنها أشياء قد تختلف فيها وجهات النظر ومنها أشياء سخيفة، فعددوا لها 8 صور. لكن من صورها بعض الصور المعقولة، ومنها صور قد تختلف فيها وجهات النظر كما سأشير إليه ويشير إليه الناظر. فمثلا نجد أن العالم الراوي الشيخ قد يأتيه التلميذ فيدفع الشيخ لذلك التلميذ كتابا بعينه، كتابا مخصوصا، ويدفعه إلى تلميذ مخصوص، فهذه تسمى إجازة معين لمعين، أو إجازة مخصوصة لشخص مخصوص، وهذه أعلى صور الإجازة، إجازة معين لمعين، يعني كتاب معين لشخص معين. هناك إجازة معين لغير معين، كأن يقول أجزت لعامة الناس أن يرووا عني مثلا صحيح البخاري، فأجاز لهم بكتاب معين وهو صحيح البخاري، لكن هذه الإجازة حصلت لغير معين. وهذا الذي لم يعين إما أن يكون هكذا على الإطلاق، وإما أن يكون فيه نوع تعيين، كأن يقول أجزت أهل عصري أو أجزت أهل الرياض أو أجلس فلانا ومن يولد له، فهذه كلها من الإجازة التي إما أن تكون لغير معين على الإطلاق أو فيها نوع تعيين وقد تشاب بمعين وبغير معين. هناك إجازة لمعين لكن بشيء غير معين، كأن تقول أجلس لفلان أن يروي جميع مروياتي، فإذا هذه إجازة عامة لشخص مخصوص، هذا نوع من أنواع الإجازة. مثلها أيضا إجازة غير معين لغير معين، إجازة عامة لأناس غير معينين، كأن يقول أجزت للناس أن يرووا عني جميع مروياتي، ولذلك يقول السيوطي هنا عين، الضمير يعود إلى الشيخ الذي أجاز، عين ما أجاز والمجاز له، يقول سواء عين ما أجاز يعني الذي أجاز والشخص المجاز له أو ذا وما أجازه قد أجمله، سواء عين الكتاب الذي أجازه والشخص الذي أجاز له أو لم يعين، بحيث لم يعين إما الكتاب أو لم يعين الشخص المجاز، لذلك قال وما أجازه قد أجمله، يعني مروياته التي أجازها قد أجملها، كأن يقول أجلتك برواية جميع مروياتي. فإن يعمم مطلقا أو من وجد في عصره صحح رد واعتمد، إن عمم على الإطلاق قال أجلت جميع الناس برواية جميع مروياتي، هذا شيء، هذه صورة. أو من وجد في عصره، كأن يقول أجلت لجميع أهل عصري برواية جميع مروياتي، منهم من صحح رد هذا، أي قال الصحيح أن هذا يرد ولا يعتمد، إذن المسألة فيها خلاف. والذي اعتمد ما لم يكن عمومه مع حصري صحيحا كالعلماء بمصدر، يقول إذا كان هذا العموم معه حصر، كأن يكون حصر هذا العموم في أهل عصره، هذه صورة أخرى، صحيحا كالعلماء بالمثل، جاء بالمثال الذي يفيد الحصر، ما مثال هذا الحصر؟ قال كالعلماء بالمثل، كأن يقول أجلس العلماء الذين يوجدون مثلا في الرياض برواية جميع مروياتي، فهذا يقول صحيح، وإن كان على العموم على الإطلاق فلا تصححه، فهذا هو الذي رده يعتمد. ثم قال والجهل بالمجاز والمجاز له كلم يبين ذو اشتراك أبطله، هناك بعضهم قد يقول مثلا أجزت لمحمد أن يروي عني جميع مرويات أو أن يروي عني صحيح البخاري. فإذا كان بهذه الصورة فهناك أكثر من محمد كلهم يشتركون في هذا الإثم، ولذلك يقول باشتراك. فمن محمد الذي قصده؟ لا يعرف هل هو محمد بن فلان أو محمد بن فلان.